مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الفقره من سوريا الثوره. حيا الله الابطال في الشام الذين قاموا منذ عام ونيف بثوره اسموها ثوره الكرامه. منذ عام مضى واكثر اقول ثوره الكرامه، لا لكرامه السوريين فحسب، انما لكرامه الامه العربيه والاسلاميه، والتي لا زالت تغط في نوم عميق لا تدري ان الابطال في الشام قاموا بثوره من اجل كرامتها ومجدها وعزها وسؤددها، ومن أجل ضحر المشروع الفارسي الصفوي الصهيوني المدبر والمبيد بليل على أمتنا. تحية لهؤلاء الأبطال الذين انفرد بهم ذلك النظام مساعدا من إيران ومن سوريا ومن روسيا ومن الصين وكذلك من لبنان حزب الله. مشاهدي الكرام، في هذه الفقرة يسعدني أن يكون ضيفا عزيزا كريما علينا جميعا الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين ومدير موقع المراقب للدراسات والأبحاث الاجتماعية. مرحب بك دكتور.
أهلا أخي محمد، حياك الله، وسهلا بك.
أنطلق مما قدمت، يعني الثورة السورية بدأ منذ أن بدأت وإلى الآن قلة الخبرة في هذه الثورة، سواء من الجيش الحر، من المجلس، من الناس والثوار بالداخل، يعني ربما التنسيقيات حتى لا يتم التنسيق والربط بينها على مستوى القطر السوري، رغم أن هناك أكثر من 1000 مثلا نقطة تظاهر يومية مثلا. هل ترى دكتور يعني أن هذا أو هذه العفوية هي مقصودة، أما هي الأسباب التي أدت إلى أن يصبح الشعب السوري بهذا النسق وتأخر انتصاره على هذه العصابات؟
أعوذ بالله من الشر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن هو السبب. المجتمع السوري خضع لنظام فرض عليه علاقة طائفية لا يتعامل معه من منطلق علاقة دولة أو علاقة نظام سياسي أو علاقة قانونية أو علاقة سياسية
وعلاقة أبوية تجمع الجميع.
هو يتعامل، هو في الحقيقة يعني بعد مزرعة حماة بالذات
1982
شعر النظام بخطر شديد يتهدده. وتعلم أن ثورة الخميني كانت في 1979، وكان ثم كان هناك تحالف يعني بدأ يعني ينسج بقوة مع النظام السوري. بعد 82 خشي النظام من أن يزول، لأن ما حصل في حماة لم يكن سهلا، وبالتالي هو أدرك أنه بحاجة إلى حصانة، ليست فقط الحصانة العسكرية، لأنه لا يستطيع أن يرتكب مزرعة كل يوم والثاني مثلا كل شهر كل سنة كل سنتين يرتكب مزرعة، لا يستطيع.
وكان أبلاء تل الزعتر.
نعم. هو لهذا السبب لجأ إلى فرض علاقة طائفية على المجتمع والدولة والمؤسسات المدنية وحتى الفرد. بغض النظر من أي طائفة كان، لكن هذه هي العلاقة التي فرضت. هذه العلاقة يعني أصبحت الدولة تدار يعني بأجهزتها الأمنية، بأجهزتها العسكرية، بأجهزتها السياسية، تدار طائفيا.
يعني قرب من هم من طائفته،
بمعنى انه هو مثلا في الامن، لا في الامن كان يعني بعض اجهزه الامن كانت للطائفه بالكامل. واسلمت سوريا الى القوى الجويه، الامن الجوي اسلمت بالكامل، وهذه من شبه المستحيلات ان تجد فيها يعني سني، صعوبه فائقه جدا. اسلمت اجهزه اخرى رؤوسها وهيكليتها وكبار مسؤوليها الى الطائفة. وأسلمت يعني تشكيلات الجهاز الواحد إلى رموز أو إلى جواسيس يراقبون المسؤولين. هكذا حصل إلى حد ما، أيضا في الحكومة حصل هذا الشيء، لكن في الحكومة قليل. لكن في الجيش حصل، وفكك الجيش السوري وعيد تركيبه ثانية
بعد 73،
ركب تركيبا أمنيا صرفا، وهذا بعد 73، لكن بعد 82 ركب تركيبا طائفيا. وبالتالي صار العقيد في الجيش السوري محاط برقابة طائفية.
يقول لك لو كان لو طول في السجدة كانوا يفصلوه ويعزلوه.
فرضوا علاقة طائفية أمنية بامتياز على كل قطاعات الدولة. فرضوا حتى في الاقتصاد علاقة أمنية. فرضوا حتى في مؤسسات المجتمع المدني علاقة أمنية. وبالتالي المجتمع صار تحت الرقابة حتى على مستوى الفرد. لذلك السوريون دفعوا ثمن باهظا بفعل هذه الرقابة الأمنية، قتلا أو تشريدا أو اعتقالا أو اغتيالا. والنظام في شيء طريف قلما تحدثت يعني تحدث عنه وسائل الإعلام أنه يعاقب حتى أبناء طائفته إذا ما أخطأوا.
لا ما بيوقفش على حد.
والعقاب نعم والعقاب لا يقل عن عقاب الآخرين لأنه لا يقبل الذنب، لا يقبل الخطأ. وبالتالي حتى هؤلاء الجواسيس والعملاء للنظام أيضا معرضون في حالة الخطأ
أن يعاقبوا عقابا شديدا،
يعاقبوا عقابا قاتلا
ربما يكون أقوى من عقاب السنة كمان.
نعم لأن هذا النظام لا يحتمل الخطأ. لا يحتمل التساهل بالخطأ. وهذه نقطة حساسة جدا.
ومن باب يعني أن أنا مقربك فيعني أنت حبيبي
وبديلك امتزاد. نعم أن هذا النظام لم يفلت من عباءته يعني أحد. لذلك المجتمع السوري صار يعني يتجنب أو يتقي شر نظام يعاقب حتى بالزلة
بالحلم يا دكتور. فما لو واحد رأى رؤية مثلا أنه هو هيبقى رئيس كانوا بيموتوه.
لذلك يعني يقال أن الرجل لا يستطيع أن يسأل زوجته عن كيلو البصل في غرفة النوم في سوريا.
إيه الحكمة يعني؟
المعنى أن الجواسيس كثيرون ومنتشرون في كل الزاوية. وبالتالي كل شخص صار يشعر أنه تحت الرقابة لدرجة أنه ضرب أواصر العلاقات الاجتماعية حتى داخل الأسرة الواحدة.
الأخ كان يخاف من أخوه،
الكل يخاف من بعضه. الكل حتى في الجسم المعارضة السورية حتى بعد الثورة لا تثق ببعضها البعض.
إرث أمني ثقيل،
إرث أمني جبار، إرث أمني مرعب.
وإذا وسط هذا يخرج الأبطال،
إرث أمني يمنع تسلح المجتمع السوري أو التفكير بالتسلح. التسلح المدني مش التسلح العسكري. يعني أنت ليس سهلا مثلا أن تحمل مدية في جيبك. ليس سهلا مثلا
المطوى يعني عندنا ولا
سكين.
سكين
يعني إذا 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 وجدت معك في الأيام العادية ستسأل ألف سؤال وسؤال.
أنت عندك في الأردن اسمها مدية؟
لا المدية هي في يعني إحدى كلمات يعني المعاني في اللغة العربية للسكين أو الأسماء. المدية أو السكين أو المسمى تختلف بحسب الاسم. في سكين صغير، في سطور، في كذا، في يعني إلى سلسلة معاني. لذلك الناس خشية من بطش النظام آثرت السلامة، لأن ليس المعارضة تعرضك للعقوبة. زلت اللسان لأن ابتسامة في غير موضعها وأوانها
ممكن توديك في داهية.
ممكن توديك في داهية. لذلك تشعر أن السوريين نفسيا وقع عليهم ضغط نفسي أثر حتى على بنية التفكير وسلامة التفكير. وتشعر أنهم نفسيا مكسورين. وهذا طبعا يعني ثمن باهظ دفعه يعني الشعب السوري. نعم ثمن باهظ حقيقة. يعني كما نحن الفلسطينيين دفعنا أو تجرعنا الاغتصاب، السوريون تجرعوا القهر بما لم يتجرعه أحد من العالم العربي. ولا أظن أن عربيا كان يزور سوريا ولا يرتعد أو ترتعد فرائصه بين لحظة. لا يمكن أن يمر عربي في سوريا دون أن ترتعد فرائصه، لا يمكن.
ده لدرجة الدكتور كان يعني ما سمعناه خلال طبعا تغطينا للثورة، يعني بيعتقلوا الناس حتى والثورة ما هو شغالة. لما النظام بدأ يفلس اقتصاديا قبل ما يجيله الأموال من العراق ومن إيران كان بيقبض على الناس وياخد منهم فلوس عشان يطلعهم.
هم
ما عندوش ذنب في حياه، هو بيحتجزوا يوقفوا عشان اهله يدفعوا مثلا مليون ليرة نص مليون ليرة عشان يبدأ يجيب سلاح ويقتل الشعب السوري.
هم الان يقتحمون المدن والبيوت، واعطي هؤلاء الشبيحة حق السطو وافراغ المنازل. يعني يسرقوها بكاملها
زي القذافي معامل
بأثاثها يسرقونها.
طلع المساجين من السجون، نقول لهم المحكومين، نقول لهم اطلعوا اعملوا اللي انتوا عايزينه.
يعني نعم صحيح، لكن في سورة يعني المسألة صعبة التصور. هذا الإرث الأمني في ظل الثورة السورية
أدى إلى عفويتها،
كان من المستحيل أنك تتوقع أصلا وجود ثورة
أو تتوقع وجود تنظيم لهذه الثورة.
شدة الثورة، شدة القهر والقمع أنتج ثورة شرسة، ثورة تقول لك ليس لدي ما أخسره حتى حياتي، لم يعد شيء يعني أنت كنفس بشري لا تستطيع أن تعيش في ظل هذا الوضع، لا تستطيع. إذن ما قيمة الحياة عندما تتساوى مع الموت؟
إيه أسوأ من اللي أنا فيه؟
لا شيء، لا شيء. لذلك قامت الثورة السورية، لكن قامت على هذا الإرث، وهذا الإرث أيضا حصن في الدفع بالصوفية إلى المجتمع السوري وهيمنة الخرافات، وبالتالي خلى المجتمع السوري من كل مرجعية. لذلك هم أيضا الغرب بهذه المرحلة لا يريد تسليح الثورة، وليس من مصلحته ولا أحد من مصلحته، لا إقليميا لا عربيا لا دوليا لا إسرائيليا، لا، ليس هناك قوة في العالم نظامية رسمية من مصلحتها تسليح الثورة،
لا عرب ولا عجم.
وقالوا بصريح العبارة لن نسلح الثورة، الأمريكيون قالوا هذا، وعندما كانوا يريدوا الإفلات يقولون لمن سنعطي السلاح.
بس الأمير سعود الفيصل وحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري بينادوا بهذا.
دعنا من قطر لها أجندة خاصة، لكن السعودية موضوع سنتطرق إليه في مسألة تسليح الثورة لما سنتطرق إليه. لكن في العالم ما من أحد له مصلحة في تسليح الثورة السورية.
ليه؟ ما احنا الطبيعي ليه؟
لأن تسليح الثورة السورية يعني انفراط العقد. سوريا هي حجر الزاوية في النظام الإقليمي الدولي، منظومة الهيمنة الإقليمية الدولية في المنطقة، سوريا هي مركزها. تعلم أن اليمن مسلحة، العراق مسلح، أفغانستان مسلحة، الصومال مسلحة، الجزائر مسلحة، الآن شمال مالي مسلح،
الليبيين مسلحة،
فلسطين مسلحة، ليبيا مسلحة، معظم العالم الآن في المنطقة هذه المحاذية بجانب بعضها البعض المتلاصة مسلحة.
تمام.
لكن نقطة انفجار التسلح
أو تلاقي هؤلاء جميعا
وتهديد البنية الإقليمية الدولية للنظام تنطلق من سوريا. إذا تسلحت سوريا لن تستطيع قوة منع انتشار السلاح في المنطقة والعالم العربي والإسلامي، لن تستطيع
عشان إسرائيل.
لذلك هم الغرب مقتنعون بأن تسليح الثورة السورية سيؤدي سيضع النظام الدولي في خطر شديد، وهذه تصريحاتهم.
طب سايبين لي يعني جيش ونظام منفردين بشعب أعزل؟
لأنه هذا النظام هو نقطة التوازن. أنت عندما تريد أن تنزع نظام من نقطة التوازن، كيف لك أن تأتي بنظام آخر يحافظ على نفس التوازن
وبنفس الكيفية ونفس العمالة؟
المسألة الأساسية في النظام السوري أن النظام الدولي الذي بني على أشلاء العالم الإسلامي بني فيه النظام السوري هذا للمحافظة على النظام الدولي،
أصبح المركز
المهيمن إقليميا، صار المركز بالنسبة لسايكس بيكو
بالضبط.
أصبح المركز بالضبط. فأنت إذا ضربت هذا المركز
يبقى أنت كده بتبوظ مشروعك بإيدك،
ضربت النظام الدولي، ضربته ضربة يعني في الصميم، وعطلت مشاريع أخرى تساعد المركز في الحفاظ على التوازن وإخضاع العالم السني على
وجه التحليل. إيران دلوقتي. إيران
إيران مشروع صفوي، وما كان له أن يظهر لولا مجيء الأمريكيين إلى العالم الإسلامي بأسلحتهم وجيوشهم. من هنا انطلق المشروع الصفوي
بحماية الأمريكية
وبإعاز أمريكي وبدعم أمريكي، لدرجة أن العراق الآن المالكي لديه 6 حقائب وزارية ويريد السيطرة على البنك المركزي ووضعه تحت
يعني
سيطرة
رئيس وزراء وست وزراء معاه.
هذا في القانون الدستوري يجعل المالكي عبارة عن محافظ، لكن لمن؟ للعراق؟ لا، العراق كله محافظة لإيران. إذن ثمة تهديد للمركز إذا ما سلحت الثورة السورية. لذلك هم يقولون يعني في 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 أحسن الاحتمالات أنه إذا ما جرى تدخل ينبغي أن يكون محسوبا بحيث يحول دون ظهور ميليشيا في سوريا حتى لا تتكرر تجربة ليبيا أو أفغانستان أو أي أو الصومال أو أي دولة أخرى، ويبقى السلاح تحت السيطرة ويبقى الإرث الأمني
هو
الذي يلائم كل الدول والعالم هو المهيمن.
تمام،
هذه النقطة الحساسة فيما يتعلق بتسليح الثورة وفيما يتعلق في الإرث الأمني هذا.
طيب إذن يا دكتور سؤالي، العفوية هذه وعدم التنظيم والتخطيط اللي كان سائد يمكن دلوقتي الدنيا مشيت كويس، كان من ضمن من 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 أسباب القوية يعني الإرث الأمني الشديد والتجهيل للمجتمع السوري.
نعم، هذه هي النقطة الثانية، التجهيل.
آه،
تعلم أن سوريا أنشئت،
احنا اتكلمنا عن الصوفية من ضمن نعم. من ضمن أذرع التجهيل،
كل من ضمن أذرع ووسائل التجهيل الصوفية،
نشر التصوف.
لكن هناك نعم،
والفرق الباطنية الأخرى بقى
عندما تنشر التصوف فأنت تنشر خرافات وأساطير ولا تنشر عقائد ولا تنشر شريعة أو أحكام. وبالتالي الناس ضيعوا دين الناس في عامة،
ما أصبحش لهم مرجعية
في عامة. نعم، في عامة يعني محدودة، أنت تراقب المساجد، تمنع الصلاة على تحاصر الإسلاميين، تحاصر تمنع الإسلاميين، تطارد الإسلاميين، تخلي البلد من كل معارض لك، ثم تأتي بمن تفرض على خطائفية بكل ما يترتب عليها عقديا وسلوكيا في المجتمع، ثم تأتي بالصوفية، ماذا أبقيت للإسلام؟ لا شيء. إذن الآن الإسلام سيتمسك به فقط الساعون إلى الحفاظ عليه الذين سخروا الله سبحانه وتعالى لحفظ الدين هؤلاء. لكن واقع الأمر أنه في أدوات أخرى كمان لا تقل خطورة، لأنه المرجعية الإسلامية فقدت. سوريا عندما يعني الفرنسيون يعني أسسوا هذا النظام فيها من 1920 كنا جعلوها مميزة عندما سلموها لمجموعة طائفية في واقع الأمر، هي
اللي ما كانوا نصيرية سموهم العلويين.
نعم،
عشان يجملوا وجههم والطبيعة يعني.
لكن منذ 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 على الأقل على الأقل لنقل يعني هو قبل هذا كان هو حقيقة من السبعينات حتى من الستينات، لكن بدأ من عام 82 على وجه التحديد السوريين أن أنشئ سوريا لامتصاص حركات التمرد والتحرر العربية الوطنية والإسلامية. وهي قامت بهذا الدور على أكمل وجه، النظام قام بهذا الدور على أكمل وجه، وبالتالي حطم الحركة الوطنية العربية واللبنانية والفلسطينية واحتوى احتواء كامل لدرجة أنه لاحقها وطاردها واغتالها، اغتال قياداتها. وبالتالي لا يمكن لمثل هذه الحركات أن تحقق فارقا في الصراع مع إسرائيل.
تمام،
رغم ذلك هو نصب نفسه كمأوى
للمقاومة والممانعة،
لفصائل المقاومة، لحركات التحرر، للحركات الوطنية، لحركات الإسلامية وما إلى ذلك.
يعني يهدم المقاومة والممانعة يعني باستضافته لهؤلاء.
نعم، هو استضافهم أصلا. سوريا هكذا، هذه هي وظيفتها، في غيرها الوظيفة أمنية، لكن سوريا هذه وظيفتها، احتواء حركات التمرد والتحرر. الآن هو في هذه الوظيفة أوجد ما يشبه الوصاية، وصارت سوريا بالنسبة لهذه القوى يعني مأوى
الأب الروحي،
وثمت أيديولوجيات مقاومة دفع بها إلى الساحة السورية. يعني كان في يسار، كان في يمين، كان في حركات تحرر وطني، كان في حركات تحرر إسلامية، كان في كل الفلسفات والأيديولوجيات الوضعية والليبرالية والثورية وغير الثورية واليسار وما إذا كلها كانت موجودة في سوريا. لكن قد يتراءى للبعض أن السوريون صارت لديهم ثقافة ثورية هائلة ورصيد هائل من المرجعيات يمكنهم في أي لحظة أن يميزوا أو يفاضلوا أو يختاروا أو يغيروا. واقع الأمر أن هؤلاء الذين جاءوا إلى سوريا كرواد للثورات ورموز وقادة للثورات تمتعوا بما ظنوا أنها حرية، لكنها حرية حجبت على المجتمع السوري ومنع احتكاك المجتمع السوري بها. وبالتالي الأيديولوجيات هذه والفلسفات لم يتأثر بها السوريون،
لم تصل إليه
ولم يستفيدوا منها. إذن ظل المجتمع السوري خاليا من الأيديولوجيات، خاليا من الأفكار، خاليا من المرجعيات، خاليا حتى من المرجعية العقدية.
يعني ما فيش قدوة بقى.
ما هو يعني قلنا عاملين، عامل الخوف دفع السوريين إلى الانزواء اتقاء لشر هذا النظام،
كل واحد في حاله.
نعم، وبالتالي أيضا هذه الحركات الوطنية التي جاءت إلى سوريا والثورية لم تنصف المجتمع السوري، لأنها لم تنظر إلى حال المجتمع السوري في حين هي تشعر أنها تشعر بحرية وبتكوين أيديولوجي وفلسفي، بينما المجتمع السوري لا يشعر سوى بالقهر والظلم. لذلك بقي المجتمع السوري أو صار المجتمع السوري يعاني تجهيلا في كل المستويات. عندما قلنا أن النظام فرض علاقة طائفية، تخيل أنك أمام مسؤولين كبار، ضباط كبار، أساتذة جامعات، شيوخ، علماء، مثقفين،
إعلاميين، صحفيين،
لكنهم خاونة من التجربة والخبرة بسبب سطوة النظام.
وربما ليسوا خاونة دكتور، لكن خائفين.
لا في منهم مبدعين لا شك، نحن لا نقول على اسمه، لكن نقول السواد الأعظم من المجتمع السوري يعني نأى بنفسه أصلا،
خليف حال،
نأى بنفسه عن الوضع القائم خشية من البطش.
دكتور أنت بتقول حتى اللي تبع النظام ومن رباهم النظام لو غلط بس
نعم
لا يسامح.
لا يسامح.
طيب
لا يسامح.
أنا على إيه بقى؟
وبالتالي أنت
أبعد عن الشر وغني.
أنت مسؤول، أنت مدير عام في مؤسسة. لو كنت أنت موجود في هذه المؤسسة، هل تستطيع أن تقرأ سوى جريدة حزب البعث
مثلا؟
لا تستطيع، هذا في أحسن الأحوال. هل تستطيع أن تتحدث بكلمة أخرى عن الأمة؟ لا تستطيع. هو البعث هو قائد الدولة والمجتمع. إذن أنت المرجعية الوحيدة المتاحة لك في الثقافة، في الاعتقاد، في الإيمان، في المستقبل، في العمل، في الطبخ، في النوم، في التفكير، في الحلم، هي فقط البعث. دون ذلك عليك أن تنتبه وتكون حريصا، لأنك ستكون مسؤولا أمام أجهزة الأمن، وربما تكون يعني حياتك موضع اغتيال.
طيب
على هذا كل فرض تجهيلا مطبقا في المجتمع السوري، تجهيلا يعني مجبول برعب شديد جدا.
طيب وعلى الرغم مما ذكرت دكتور، خرج الأبطال في سوريا، قاموا بثورة اسمها ثورة الكرامة، لجأوا بفطرتهم التي فطر الله الناس عليها إلى دين الإسلام السمح.
نعم. عندما تغيب المرجعيات وعندما يتخلص الناس من الخوف، لو فتشوا على ما يرشدهم ويوجه حركتهم أو سلوكهم الأمني أو العسكري أو السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي في البلد في إطار هذه الثورة، لن يجدوا سوى العفوية.
نعم.
وبالتالي العفوية هي أن يعودوا إلى فطرتهم. إذا تجد الثورة السورية، وهو ما لا ينقله الإعلام بتاتا إلا نادرا من أندر النوادر أن تجد، لكن لافتات الثورة السورية في حمص، في درعا، في إدلب، في حماة، في كل تجمع، أكثر من 600 بؤرة تجمع، أكثر من 600 بؤرة يعني تجمع ثوري وجماهيري في سوريا، ترفع على يعني لافتات ضخمة جدا وشعارات كلها
إسلامية،
في الإسلام، في الشريعة، في النصرة، في الرسول، في مع المسلمين، مع في الأحاديث، في أي. لما الإعلام لا ينقل هذا؟ لأنه لا يريد أن يظهر للثورة السورية أي وجه شرعي حقيقي إسلامي. واقع الأمر أن المجتمع السوري، الثورة السورية هي ثورة عذراء قابلة لأن تتقبل، لكنها بطبيعة الحال لا يمكنها أن تتقبل إلا الفطرة، لأنها لا تمتلك غير الفطرة مرجعا أو موجها. نحن بحاجة الآن فقط إلى من يوجه الثورة السورية، إلى من يساعد في توجيه الثورة السورية،
أو نقول يملأ الفراغ،
إلى من يبدي النصح، إلى من يملأ الفراغ عسكريا. حتى لو أخذت أنت يعني الجماعات المسلحة، هناك يعني عشرات
الكتائب
وعشرات الجماعات المسلحة يعني، وكلها يعني أو أغلب يعني كثير منها ينفذ عمله تحت يافطة الجيش الحر باعتباره عنوان إعلامي وسياسي، لكن ليس عنوان تنظيمي.
نعم.
الجيش الحر ليس
كل كتيبة ولها شأنها ولها تمويلها الخاص،
وكل جماعة لها شأنها. حتى العامة يقاتلون تحت يافطة الجيش الحر يافطة سياسية. لذلك الآن سوريا أو المجتمع السوري مهيئ لمشروع حقيقة جهادي مهيئ، لكن المشكلة العويصة أن السوريون يعانون،
أن السوريين بقى
السوريين يعانون إقليميا من حصار شديد جدا في التسلح. ممنوع عليهم التسلح، حتى الذخيرة،
حتى الأردن دلوقتي بيخافوا الأردنيين يدخلوا لهم سلاح،
طبعا لأنه عندهم الأردنيين مشكلة، والأردنيين يخشون أيضا سطوة النظام واحتمال اختراق النظام، ويخشون أصلا من أدوات النظام في الداخل. وتعرف الأردن عنده مشكلة اللي المشكلة الأمنية في الأمن، الأردنيين لا يتسامحوا مع أحد، لا يتسامحوا على الإطلاق مع أحد. لأن الأردن يعني تسير على 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 سن مشط كما يقال. يعني أقل هزة أمنية
يسقط النظام.
لا لا أدري، لا أظن أنه يسقط النظام، لكنها تحدث ارتباكا كبيرا جدا وتحدث يعني فوضى كبيرة جدا، وبالتالي تجد الأردنيين لا هم لهم إلا الحفاظ على أمن الأردن، وهذا يعني هذا معطى تقبله كل الدول العربية، يقبلون أن تبقى الأردن آمنة، لأنه من مصلحتهم كلهم أن تبقى الأردن آمنة ومستقرة. إذا صارت مشكلة في لبنان اللبنانيين يتوجهون نحو الأردن، إذا صارت مشكلة في الخليج يتوجهون نحو الأردن،
العراقيين
إذا صارت مشكلة في العراق العراقيين يتوجهون نحو الأردن،
رمانة ميزان للمنطقة.
وبالتالي الأردن هو يعني 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 يلعب دور خدمات الأمة العربية أو خدمات الشعوب العربية أو النظام العربي، هذا هذا النظام في الأردن، هذا وضعه. وبالتالي لا يحتمل ثقلا أكثر من الثقل الذي هو به.
طيب نعود لمشروع الجهادي داخل سوريا، أنت تقول أن سوريا مهيئة لمشروع جهادي.
نعم،
من السوريين أنفسهم طبعا.
نعم، من السوريين أنفسهم ومن الأمة حتى. أنت عندما تقول جهاد لا يحق لك أن تقول جهاد وطني وجهاد محلي وجهاد.
لا لا،
الجهاد هو الجهاد،
ذروة سنام الإسلام.
يعني جنتي هذا اللي تاع جامعة جامعة طهران قال بصريح العبارة في خطبة الجمعة، ومسؤولين كثيرون قالوا على الشيعة أن يتوجهوا نحو سوريا لحماية النظام من السقوط في يد النواصب.
طيب خامنئي دكتور بعد 3 شهور من الثورة، وده ربهم الأعلى، قال يجب في فتوى شفهية وقدمتها على صفة، يجب التطوع مع الجيش والأمن السوري ضد أعداء الله، من الشعب السوري طبعا،
هم حتى ضد أعداء آل البيت.
آه،
هم يعتبرون حالهم آل البيت. وبالتالي سوريا الآن يحكمها آل البيت، وهم يريدون أن يتطوع يدعون إلى الجهاد والتطوع والدعم لحماية
يبقى أنت تقول مشروع مقابل مشروع، زي ما جنتي قال هذا، يبقى المفروض ان احنا نعمل ده.
هذه هي المشكلة عندنا. يعني نحن السنة هذه
هم اكثر جرأة منا،
ان هم يعملون بمشروع صريح امام العالم اجمع، ولا يخشون
ولا يستأذنوا حد،
ويهاجمون ويسيطرون ويفعلون كل ادواتهم وجوارهم الشيعي في كل الدول المحيطة في المنطقة. لكننا نحن عندما نريد ان نطلق مشروعا جهاديا في سوريا لحماية اهل السنة وانقاذ اهل السنة في سوريا،
نستأذن المركز
وحتى انقاذ المجتمع السوري، لان كل المجتمع السوري تأذى من الطائفية، تأذى من طائفية النظام، النظام يتعامل طائفيا بقطع النظر، المجتمع كله تأذى من الطائفية. لكن أنت الآن بحاجة إلى حماية كل المجتمع، وفي مقدمته السنة باعتبار من الأغلبية الصحيحة، والذين يدفعون ثمن الدماء هم الذين يقتلون ويذبحون ويسلخ وتسلخ جلودهم وتنتهك أعراضهم وتغتصب نسائهم، هم الذين لا حرمة لأطفالهم ورضعهم.
يا دكتور
دفنة. لكن المشكلة المشكلة أنه هؤلاء يقاتلونك بمشروع، الأمريكيون يقاتلون والصليبيون يقاتلونك بمشروع، اليهود يقاتلونك بمشروع، المسلمون السنة هم الممنوع عليهم أن يقاتلوا بمشروع، وممنوع نصرتهم، وهم الذين يهددون النظام الدولي. نعم نعم، هذه هي الحقيقة، السنة يهددون النظام الدولي، هذه الحقيقة. لذلك هم لا يريدون أن يسمحوا للسنة أن تقوم لهم قائمة، هذه كل المشكلة.
طيب ما ضايقني يعني في مؤتمر انتقاء سوريا في باريس، ان طلع الامير سعود الفيصل ورئيس الوزراء الامير حمد بن جاسم قالوا ان احنا سنسلح، يعني اذا فشلت خطه عنان سوف نقوم بتسليح المعارضه السوريه بعد استئذان المجتمع الدولي. انا فرحت بنص الفتوى الاولاني ونص القرار، النص الثاني ما عجبنيش. طب ما ايران بتسلحهم بدون استئذان المجتمع الدولي، ما الدنيا كلها بتسلحهم بدون المجتمع الدولي. عايز تعليقك بس بعد ما ناخد فاصل. مشاهدينا الكرام،
اللي اعتاد أن يضع النقاط على الحروف وأن يكون شعاره الصراحة والحقيقة وكشف الأكاذيب والفبركات والدجل. ما نعم طق الطار مقلوب، نكون معاكم بكل صراحة وبصداقية وشفافية، وبع بنكشف كل الألاعيب، كل الفبركات، كل الشعارات الباهتة، بالحقيقة، بالواقع، بالأرقام، بالأحداث، بالحكايات، بالروايات، بالخلفيات، على أرض حقيقة هذا البرنامج. ما رايح نتردد في كشف كل الأكاذيب والألاعيب. شعارنا الحقيقة وشعارنا الصراحة، من أجل وطننا، من أجل خليجنا العربي، ومن أجل وطننا العربي الكبير. معاكم مساء كل أثنين الساعة 9 إن شاء الله، انتظرونا.
مشاهدة الكرام، مجدد تحية لحضراتكم في هذه التغطية المتواصلة ومستمرة منذ 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت مكة المكرمة والكويت، حول سوريا الثورة. وأجدد لضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين، مدير موقع المراقبة على الإنترنت للأبحاث والدراسات الاجتماعية. مجدد لك تحية دكتور.
أهلا أخي محمد، حياك الله.
كنت قبل الفصل بقول أن الأميران قال بعد انتهاء مؤتمر الصداقة في باريس أصدقاء سوريا، إننا في حال فشل خطة عنان سوف نقوم بتسليح المعارضة السورية بعد استئذان المجتمع الدولي. أثلج صدري نصف القرار الأول، ولكن التذييل كان غير منطقيا في وجود دولة اسمها إيران بتدعم هي والعراق ولبنان ذلك النظام لقتل إخواننا العزل.
شيخ محمد والأخوة المشاهدين، عندما تصدر فتاوى، وصدرت فتاوى بقتل بشار، لأن الدكتور صفوت حجازي أصدر فتوى بقتل بشار لكل مسلم قادر على ذلك، وإن لم يفعل فهو آثم. صدرت فتاوى، أنا جمعت يعني يمكن على الأقل 15 فتوى، جمعتها بكامل تفاصيلها. هذه الفتاوى بعضها يدعو إلى يعني قتل بشار صراحة، وبعضها الآخر يقول أن مثل فتوى يعني عبد الزاير الشيخ مفتي السعودية قال أن يعني التبرع لسوريا بدقة وأمانة هو من أنواع الجهاد. وغيره طالب بالجهاد، وغيره طالب بقلب النظام، كل فتاوى شرعية. المسألة أنك عندما تفتي بحق الجهاد في سوريا لا تقول هذا جهاد مسموح وهذا جهاد ممنوع. الفتوى هي فتوى، وإلا كانت فتوى سياسية.
افتي 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 بالجهاد بأنواعه،
الجهاد المسلح أو غيره أو أي كان، عندما تصدر فتوى تبيح الجهاد أو قتل بشار فليس من حق أحد أن يقول والله لهذه الجهاد حق في قتل بشار وهذه لا. هذا ما حصل،
الفتوى تعم.
نعم هناك من ميز، لكن هل عندما تصدر أنت فتوى بالجهاد تقول والله هذا يجوز له يجاهد، وهذه القوى الجهادية ذات التوجه للجهاد العالمي ممنوع عليها الجهاد؟ هل هذا جهاد شرعي وهذا جهاد تكفيري؟ هذا لا يجوز.
احنا عندنا هنا في صفا جاءنا عشرات المئات من المصريين هنا لصفا، كانوا عايزين يروحوا سوريا، لولا انه كان قاعد الشيخ رائد حليحل منذ 3 أسابيع اقنعهم، قال لهم يا اخوانا هناك ما فيش قياده، ما فيش تنظيم، ما فيش سلاح، فانت هتروح هتؤدي بنفسك الى التهلكه.
نعم، هو
شباب مصر
انت يعني بحاجه الى تنظيم. الثوره السوريه بحاجه الى خبرات، وهذه الخبرات ليست موجوده عند السوريين، وليست موجوده يعني في ناس عندها خبرات بتساعد، والشعب السوري له حق على الأمة، لأنه الآن هو يدفع ثمن مشاريع 3، الصهيوني والصليبي والصفوي، كيف لا يحق له
المساعدة؟ محتاج دولة تحتضن
من حقه المقاومة. المساعدة
دولة
من
دكتور.
نعم، من حقه أن يحصل على مساعدة رغما عن أنف الأمة العربية ونظمها كلها، من حق الشعب السوري. لا يجوز ترك الشعب السوري بهذه المذبحة،
لأنه بيدافع علينا كلنا.
هذه جريمة، نعم هذه جريمة يرتكبها المركز ضد الشعب السوري وضد الأمة كلها. هي الحقيقة هيك، وبالتالي تركيه الشعب السوري يذبح وكأنه قطعة نعاج وأغنام. السعوديون هم الوحيدون، لماذا؟ في الرصد يتبين لك
أن السعوديين أدركوا على ما يبدو، والخليج بعض الدول الخليجية مثل إيران أدركت، البحرين أدركت، الكويت أدركت، حتى الإمارات بدأوا يدركون أن الأمريكيون المركز يبيع الخليج، يبيع الجزيرة
لصالح إيران،
لصالح إيران.
تمام.
وبالتالي بقاء هذا النظام خطر جدا، لأنه هذا النظام عندما ظهرت على أو على مشارف ظهور خطة كوفي عنان والتي جوهرها هي الحل مع النظام وليس الحل على النظام، بدأ الإيرانيون وصرح الإيرانيون الأرجاني بصريح العبارة وهدد وقال طالب سوريا النظام السوري أن يعاقب كل الدول التي أيدت الثورة السورية. إذن أنتم إذا ما بقي هذا النظام السوري ستتوجهون إلى كل من ساند الثورة السورية للاقتصاص منه والاختيال وربما الحرب وربما التهديد. وإحنا شفنا كيف إيران هجمت أو جاء أحمد نجاد وزارة جزر أبو موسى، وهذه ضمن السياق ضمن سياق التهديد
رسالة
ورفع العصا، وقالوا بصريح العبارة إن لم يتوقف الإماراتيون فلدينا جيشنا. طيب. التهديد صريح.
أنا معك.
السعوديين يدركوا هذا، يدركوا أن أمريكا لم تعد آمنة الآن، يدركوا، ويدرك الخليجيون كل مثقفين وكبار علماء وكبار مدرسين وخبراء ومتخصصين أن الأمريكيين مع الإيرانيين توافقوا على أن باطن الأرض باطن الجزيرة لأمريكا وظاهرها لإيران. هذه المعادلة الآن.
حلو المصطلح.
لذلك كيف يمكن للسعوديين ألا يكونوا على رأس القائمة في مواجهة النظام السوري
الذي سيكون انطلاق المشروع الصفوي الذي سيصيبهم؟
لأن كل الجزيرة العربية مهددة
من المشروع
الصفوي. لكن المشكلة العويصة أنه السعوديين محكومين بالمركز، والسعوديين يعني سبق وكانت لهم يعني سياسة وما زالت يعني باعثة فيما يتعلق في التيار الجهادي العالمي. ما كان في داعي لكل هذه الشراسة، ولا كان في داعي لكل هذا الانتقام. أنت الآن يعني تواجه يعني من يتخلى ليس عن 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 النظم، بل يتخلى عن 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 الشعوب، يتخلى عن المقدسات، يتخلى عنه، يبيعوننا بسوق رخاصة. الآن الأمريكيون يبيعون الخليج، يبيعون الجزيرة العربية
لصالح الصفوي.
طب ماذا سيحدث؟ هل ننتظر حتى تأتينا الموافقة من أمريكا بحق الجهاد الذي تريده أمريكا؟ هل يعقل هذا؟ نحن الآن أمة بحاجة أن ترص صفوفها ويتضح خطابها ومشروعها السياسي والعقدي على الملأ كي ترتدع أمريكا وكي ترتدع
الصفوية.
هذا الخيار الوحيد أمامنا، غير هذا اللعب بالنار ولعب بمصير الأمة.
ضيع وقت.
لا يجوز أن نقول بالأمس العراق خطر على الأمة، واليوم نقول إيران خطر على الأمة، وغدا نقول من خطر على الأمة، حتى يعني ما هم يحتلون مجتمعاتنا. الغرب الآن يحتل المجتمعات العربية والإسلامية، يحتلها، يحتل الجيوش العربية والإسلامية، يحتل أجهزة الأمن. الغرب الآن المركز يحتل كل شيء فينا. لم يعد الغرب يقاتلنا بجيوشه، إن أراد مقاتلنا بجيوشه فليتفضل، لكن الغرب لا يقاتل الآن بعد تجربتي أفغانستان والعراق والصومال، وبعد تجربة الشيشان، وبعد التجارب الجهادية في العالم، لم يعد الغرب يجرؤ على غزو العالم الإسلامي. لذلك هو الآن يغزونا أمنيا، يسيطر عليه.
خروج المرأة يا دكتور، خروج المرأة، عايزها كرخانات، عايز المجتمع الإسلامي كرخانات.
يريدون يعني أنا لا أفهم كيف يمكن للأمريكيين أن يعطوا حرية للشعب السوري والنظام الدولي بني على أشياء العالم الإسلامي وليس بسبب النفط كما يقال، ولا أقول لك أن أمريكا لها مصالح نفطية. ليس لأمريكا في المنطقة من مصلحة حتى لو زالت إسرائيل إلا
محاربة السنة
الإسلام. ليس لدي، لذلك هم يعلمون جيدا أن ولافروف قالها بصريح العبارة، قال إذا جاء نظام سني في سوريا سيكون خطرا على النظام الدولي. قالوها، هم يدركون هذا ويقولونه ويصرحونه. ولافروف ما قال هذا إلا بإعاز من الغرب، لأن أصلا الفيتو الأمريكي، الفيتو الصيني الروسي في مجلس الأمن كان هو بمثابة اعتراض من المركز للثورات العربية لمنع تمددها ولإظهار أن الثورات في كل شعوب العالم مكلفة
وبرضاء أمريكا.
بس برضاء أمريكا طبعا. هم المنافقون، والغرب هو نفس المنافق. هؤلاء الغرب الآن يعني يواجهنا بفيتو صيني وبفيتو روسي لا أكثر ولا أقل. النظام الدولي هو ملك روسيا، ملك الصين، ملك فرنسا، ملك الغرب والشرق. نحن الذين ليس لنا به شأن وليس لنا به علاقة، وبالتالي نحن الذين ندفع الثمن. لذلك علينا أن نعتمد على أنفسنا، علينا أن يكون خطابنا العقدي صريحا خطابنا السياسي صريحا، خطابنا الاجتماعي صريحا.
ما تكونش فتاوى مسيسة.
لسنا ايوه ليست فتاوى مسيسة، نبتعد عنها، لا نضع عنها فتوى جهادية ذات طابع سياسي، لا اريدها
بتعليمات،
لا اريدها. قل لي ان كان هناك الجهاد شرعي في سوريا، اذا ليس لك الحق ان تقول هذا له الحق في الجهاد وهذا ليس له الحق في الجهاد. ليس لهم الحق في هذا، ليس لهم الحق، ليس لهم الحق في ان يختاروا كيف نقاتل او كيف نحمي انفسنا ودماءنا ودماء اطفالنا واعراض زوجاتنا، ليس لهم الحق في هذا.
اليوم دكتور مدير البحريه الايرانيه حاليا نصب قواعد في ابو موسى جزر وبيلقي كده طلقات تحذيريه النهارده الان.
هذا اخي محمد مشروع الان هو في عنق الزجاجه السوريه، عنق الثوره السوريه. اذا افلت سيهاجم هو والمشروع الغربي، لا تنسى في مسألة حساسة جدا، في خمسة واحد العام الجاري الاستراتيجية الأمريكية انسحبت جزئية من أوروبا في إشارة رمزية وانسحبت باتجاه المحيط الهادي، يعني باتجاه الصين، والمنطقة واعتمدوا بدلا من ذلك تكنولوجيا العلوم، يعني في الحروب القادمة تكنولوجيا العلوم الرقمية، حروب الرقمية وطائرات بريدتر والتدخل السريع في حالة الضرورة. إذن المنطقة تركت لمن؟
لإيران.
لإيران.
نعم.
المنطقة تركت لإيران وإسرائيل. إسرائيل حرضت على ضرب إيران لأن إسرائيل ضعفت في المنطقة، وبالتالي إسرائيل خشيت من الثورة العربية وخشيت من المنطق الجديد في الأمة من الدورة التاريخية، وبالتالي اليهود أرادوا يعني ضعفت وظيفتهم، وبالتالي هم صاروا يتحدثوا حتى عن مصير إسرائيل ومستقبل إسرائيل. إذا لأن إيران تقدم خدمات للمركز أكثر من إسرائيل، كأداء أكثر من إسرائيل، لذلك هم الآن يريدون ضرب إيران كي تبقى إسرائيل هي الأداة المفضلة عند الغرب. لكن هذا الكلام تم تجاوزه، لا الغرب لا إسرائيل قادرة، ولا بحكم وعي الأمة والثورة وانتشارها، لأن الأمة في عندها يعني جبهات جهادية وعندها جبهات ثورية شعبية، وبالتالي إسرائيل ماذا ستفعل في هذا؟ لم تستطيع أن تفعل شيء يذكر. لذلك القوة المراهنة الغربية، مراهنة المركز، مراهنة النظام الدولي الآن على إيران. خطة كوفي عنان اللي تبنوها النظام الدولي ودعموها الروس بقوة، يريدونها أن تمر، ولو يعني يريدون باختصار تهدئة الموقف والحل مع النظام السوري
وعدم تسليح المعارضة.
هذا الذي يريدون أصلا من شروط من التزامات المعارضة تجاه خطة عنان، عدم السعي للتدريب وعدم السماح لهم أو عدم السعي لامتلاك السلاح، من الشروط اللي قدمتها الحكومة السورية. هذا أصلا هو شرط من الحكومة السورية، نزع سلاح الثورة السورية. ما هو ضمان الثورة السورية؟ ما هو ضمان الأرواح؟
بدأ بقولك نزع سلاح النظام. طيب انتهت التغطية مشاهدي الكرام، يعني ولعل بالأمس وأول أمس أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الصهيوني طلع تصريح لوكالات الأنباء كافة، قال إن مصر الآن أصبحت هي الخطر الأكبر على إسرائيل وليس إيران. خلي بالكم بقالهم سنة شايلين إيران على دماغهم وإيران شايلها على دماغهم، الفيلم اتضحه. يجي ليبرمان اول امس وامس يصرح لوكالات الانباء ان مصر اصبحت العدو الاخطر على اسرائيل وليس ايران، هكذا قال بالضبط ونشرته كل وسائل الاعلام. يبقى المخطط ماشي تمام، المركز المهيمن على العالم امريكا والغرب بذراع ايران الصفوية الفارسية المجوسية الان ينفذون مخططهم ضدنا اهل السنة في العالم قاطبة. انتهت التغطية، أشكره في نهاية ضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين مدير موقع المراقب على الإنترنت الأبحاث والدراسات الاجتماعية. شكرا لك دكتور.
لك الشكر محمد.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. انتهت هذه التغطية بعد الموجز، حلقة معادة من كلمة سواء، أرجو المشاهدة. وأيضا في 11:30 توقيت القاهرة، 11:30 توقيت مكة المكرمة، حلقة من منبر صفا على الهواء مباشرة أكون فيها يعني مقدما لها. شكرا للمتابعة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.